هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أهلا وسهلا بكم أحبتي مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نلتقي وإياكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع الذي نحاول من خلاله معالجة بعض الحالات السلبية في المجتمع والتي تؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة العلاقات بين الأفراد وعواقبها التي ستكون بالتالي وخيمة وغير مرضية. موضوع حلقة اليوم أعزائنا المستمعين سيكون عن الطمع الذي وكما تعرفون قد حذر منه الإسلام ونهى عنه لأنه يدفع بالإنسان إلى ممارسة أعمال جشعة وملتوية يمكن أن تؤدي به إلى التهلكة. كذلك فالطمع ربما يؤدي إلى الغش والكذب والاحتيال والربا، وهذه كلها من الأفعال التي حرمها الإسلام. وإليكم مستمعينا قصة صاحبنا أبي جواد الذي كان يملك دكانا صغيرا وسط الحي الذي يعيش فيه. وكما عودناكم مستمعينا بعد استماع قصة اليوم سنستضيف أحد علماء الدين وأحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسيين للإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع حلقة هذا اليوم. إذن لنستمع إلى قصة اليوم بعد الفاصل الموسيقي.
المستمعين، أبو جواد كان يمتلك دكانا صغيرا وقد رزقه الله منه برزق وفير، فزاد ماله وزادت شهرته واستمر على هذا الحال. مرت الأيام حتى اضطر إلى أن يبيع دكانه الصغير ذاك ويشتري عوضا عنه دكانا أكبر، وأخذ ربحه في هذه المرة يزداد ويزداد حتى أجبر مرة ثانية على شراء دكان أكبر بكثير. وراح أبو جواد بعد أن وجد نفسه قادرا على منافسة الآخرين يشتري كل البضاعة التي تصل الأسواق، ولم يفسح المجال لأصحاب المحلات الأخرى بأن يشتروا أي كمية من تلك البضاعة. والسبب أعزائنا المستمعين أنه كان يشتري من بائعي الجملة بضاعتهم بأسعار مغرية لا يتمكن منها بقية المشترين أي أصحاب المحلات الأخرى في السوق. بعد أن أصبح أبو جواد تاجرا كبيرا من تجار السوق ومنافسا قويا لا يقوى على منافسته أي تاجر آخر، أصبح يتحكم بالأسعار ويبيع مثل ما يحلو له، لما وجد في ذلك من ربح وفير وسريع أدى إلى مضاعفة أمواله بشكل لم يكن يتوقعه أبدا. لكن هذه الحالة قد أضرت كثيرا بباقي التجار وأصحاب المحلات الصغيرة، لذلك حاولوا أن يذهبوا إليه عدة مرات يتوسلون به أن يرأف بحالهم ويفسح لهم قليلا من المجال للعمل وتحقيق بعض الأرباح، لكنه كان يرفض أن ينصاع إلى طلباتهم. وهنا اضطر أصحاب المحلات إلى غلق محلاتهم بسبب ما تعرضوا له من خسائر كثيرة لم يرق على أثرها قلب صاحبهم أبي جواد أبدا. حيث لم يغير من أسلوبه وطريقته في البيع التي أضرت بهم وأفشلت تجارتهم. ولكن مستمعينا الكرام، الله سبحانه وتعالى كان له بالمرصاد، فعين الحق لا تنام ولن تقبل إلا بإحقاق الحق ونشر العدل والمساواة. فكان أن بادرت الجهات التجارية الرسمية في البلد بإنشاء أسواق كبيرة وضخمة للبيع بأسعار زهيدة ومناسبة، كسبت أنظار كل المشترين وثقتهم، وصارت هذه الأسواق مركزا تجاريا مهما. فأصبح أبو جواد يعاني من عدم توافد المشترين إلى أسواقه كالسابق، ما أضر هذا الأمر ببضاعته كثيرا وجعله يتوسل بالناس ليشتروا حتى بطريقة البيع بالآجل. لكنهم كانوا يفضلون بضاعة تلك الأسواق العائدة للدولة، ولذلك فقد مني أبو جواد بخسائر تلو الخسائر، حتى اضطر شيئا فشيئا إلى بيع محلاته العديدة والاكتفاء بمحل واحد صغير كما كان عليه في الماضي.
أعزائنا المستمعين، هذا التراجع الكبير في تجارة أبي جواد والخسائر الجسيمة التي مني بها جعلته يشعر بخيبة أمل كبيرة وشعور بالإحباط لا يوصف، فلهو قادر على تحمل الصدمة وتجاوز محنة الخسارة المالية، ولا بقادر على حل المشكلة واللجوء إلى طريقة أخرى لتعويض خسائره، خصوصا وأنه فقد الكثير ليس من أمواله بل حتى فقد علاقاته مع أصدقائه والقريبين منه، ما جعله في عزلة واضحة أضرت به كثيرا نتيجة أفعاله السابقة والتي سادها الطمع والجشع. فهل يمكن أن يجد أبو جواد حلا لنفسه، أو يمكن أن يجد من يساعده في ذلك؟ أحبتي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى قصة أبي جواد، نتوجه وإياكم إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسن التريكي الباحث الإسلامي من لندن، لسؤاله عما جاء في القرآن الكريم عن الطمع وما هي عواقبه، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. طبعا موضوع الطمع تعرضت له العديد من الآيات في القرآن الكريم، لعل من أهم هذه الآيات التي تعرضت لموضوع الطمع ما جاء في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. هذه الآية تكشف عن حقيقة موجودة في نفس الإنسان التي خلقها الله سبحانه وتعالى وألهمها الفجور والتقوى، بحيث هذه النفس لديها قابلية الفجور والتقوى، ومن ضمن عناصر الفجور في النفس الإنسانية النزوع إلى حالة الطمع، وهي محاولة الاستحواذ على كل الملذات بشتى الوسائل وبشتى الطرق، وهي مرض من الأمراض الروحية والأخلاقية التي تصيب الإنسان فيندع إلى هذه الحالة. وقد ذمها القرآن في النفس الإنسانية وحذر من عواقبها، ولهذا المرض آثار كثيرة قد تحصل للإنسان الذي يعيش هذه الحالة، حالة الطمع والعياذ بالله. لعل من أهم هذه الآثار هي تعاسة الإنسان في الحياة الدنيا، بحيث لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بالاطمئنان والاستقرار، لأنه دائما يعيش حالة من الهم والحزن والتحسر على ما يفوته، لأنه يرغب بالاستحواذ على كل شيء وبشتى الوسائل، ولذلك هو دائما مهموم ومغموم ويعيش حسرة على ما يفوته من ملذات الدنيا. هذا أمر من عواقب الطمع. كذلك من عواقب الطمع حالة الإنعزالية التي يعيشها الإنسان، لأن الإنسان الطماع إنسان مذموم وغير مرغوب في المجتمع، ترى الناس يبتعدون عنه ويبغضونه، وكذلك هو يبغض الناس لأنه يحسد الناس على ما في أيديهم، على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ولكن أخطر عواقب الطمع هي ما ينتهي بالإنسان إلى حالة الكفر بالله والعياذ بالله، لأنه هذا الإنسان عندما يعيش حالة الطمع إنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يقسم الأرزاق على عباده بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى، لأنه كما ورد في حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته كفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته بطر. فالله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين عباده وفق علمه سبحانه وحكمته وعدله. ولذلك هذا الإنسان الطماع عندما يحاول أن يستحوذ على شيء لم يقسمه الله سبحانه وتعالى إليه فإنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الكفر في نهاية المطاف، وإلى إضافة إلى تعاسة الدنيا تؤدي كذلك إلى التعاسة والعذاب والشقاء في الآخرة. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من هذه الحالة، وكذلك حذر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر الأئمة الأطهار من حالة الطمع التي يصاب بها بعض الناس. ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الطماع في وثاق الذل. الإنسان الطماع يضع نفسه في وثاق الذل ويعيش حالة من الذل طوال حياته بسبب هذا الطمع. وللعلاج من هذه الحالة هناك وسائل كثيرة، لعل من أهم الوسائل هي القناعة، تربية النفس على القناعة بدءا من الطفولة، أن نربي أبناءنا على القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. فالقناعة كما ورد في الأحاديث والحكم: قال: القناعة كنز لا يفنى. الذي يحصل على القناعة فإنه يحصل على هذا الكنز الذي يجعله يستغني عما في أيدي الناس ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وبذلك نعالج نفوسنا من هذا المرض الخطير الذي يصيب بعض الناس والذي يؤدي كما قلت إلى الشقاء في الدنيا والآخرة.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ حسن التريكي عن الطمع وعواقبه، نتوجه الآن إلى الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية لسؤاله عن أسباب الطمع وكيف ينشأ عند الإنسان وما هي تداعياته ونتائجه السلبية عليه وعلى الآخرين.
الطمع هو حالة نفسية لدى الفرد تؤدي إلى عدم اكتفاء الفرد بحصته، بل الرغبة في الاستحواذ على حصص الآخرين أو أن يكون نصيبه أكثر من الآخرين. وفي الأمور التجارية عادة ما لا يكتفي الفرد الطماع بربح معقول، إنما يسعى إلى استغلال الطرف الآخر إن كان مشتري أو متعامل كأن يكون مستأجرا أو غيره. ويمكن أن يصنف الطمع بأنه نوع من الأنانية وحب الذات. أما عن الأسباب، لم تحدد العلوم الاجتماعية أسبابا معينة في نشوئه، لكن حددت أسبابا مساعدة في تكوين هذه النفسية، وهي عادة ما ترجع إلى سنوات الصبا. دعني أكون بين قوسين: قد يكون لعلم الأخير دورا في هذا المجال بأن يكون هناك شيئا من الوراثة، وليس لنا دخلا في هذا الموضوع ولا يمكن أن نحكم عليه يقينا، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. كيف يصبح طفلا مولودا وهو ذا نفسية طماعة؟ ليس لي دخلا في هذا، لكن هناك نماذج تولد وفيها هذا الموضوع. لكن نتحدث عن الأشياء المادية التي يمكن أن تنشأ بالتعلم. دعينا نقول أن طريقة الأسرة في التربية هذا الفرد يمكن أن تعطينا تفسيرا لنمو هذه الشخصية. يقول علم النفس الاجتماعي أن واحدة من الأساليب اللاسوية في التنشئة الاجتماعية للطفل هي كثرة الدلال و توفير كل ما يطلبه الطفل بلا استثناء، وعدم القدرة على قول لا لهذا الطفل تؤدي إلى تنشئة هذا الطفل تنشئة أنانية وطماعة، وعادة ما تكون يعني تحب ذاتها أكثر من الشيء المعقول. إذن دعينا نقول أن هذه الأسباب هي ترجع إلى الصدى، وبعد ذلك يمكن أن تساهم تفاصيل الحياة الاجتماعية عند الفرد في تكريس هذه الحالة أو إزالتها. قد ينشأ الفرد بهذه الطريقة ولكنه يعيش حياة اجتماعية معينة، أو يهدد نفسه، أو يتعلم بطريقة معينة، وخصوصا الإسلام لدينا يربي هذه النفس على عدم الأنانية وعلى إيثار الآخرين، إذن يمكن أن يتغير هذا الفرد. أما تأثير هذه الشخصية على الفرد وعلى المجتمع، دعيني أقول أن على صعيد الشخصية هذه الشخصية دائما تعيش بمشاعر القلق وعدم الارتياح، لأنها دائمة الشؤون ودائمة النظر والطمع في ما لدى الآخرين. وأيضا هذه الشخصية من الأنماط التي لا تنظر إلى الأشياء بنظرة إنسانية، وإنما دائما تنظر إلى الأشياء بنظرة مادية. هذا على صعيد الفرد. وأما على صعيد المجتمع فإن مثل هذه الشخصيات لا يمكن التعويل عليها في مشاريع المجتمعية، لأنها تنظر إلى مصالحها الشخصية أكثر من مصالح المجتمع، ولا تتجرد من مصالحها الشخصية إلا بإرادة رب العالمين. هذا ما لدي، والله أعلم.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقات أخرى قادمة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.